بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن علماء المنظر اعتمدوا على الاستقراء التام كاعتمادهم على القياس المنطقي، وأعطوا نفس القيمة المنطقية للاستقراء التام، أي أعطوا نفس القيمة المنطقية التي أعطوها للقياس أعطوها أيضا للاستقراء التام. فكما جعلوا القياس برهانا تاما قابلا للاعتماد، كذلك جعلوا الاستقراء التام برهانا، اعتبروه برهانا تاما. بدأنا بعد ذلك بذكر ملاحظات حول هذا المفهوم المنطقي عن الاستقراء التام. ذكرنا في الملاحظة الأولى أن الاستقراء التام خارج عن الموضوع الأصلي الأساسي لهذا الكتاب، وهذا ليس اعتراضا على الاستقراء التام، وإنما هو كتنبيه على أن الاستقراء التام خارج عن الموضوع الأساسي الذي عقد له هذا الكتاب، كما وضحناه حيث أن هذا الكتاب عقد لبحث معالجة مشكلة التعميمات الاستقرائية في الاستقراءات الناقصة. أما الاستقراء التام فلا يواجه تلك المشكلة. والملاحظة الثانية التي أبرزناها حول الاستقراء التام، حول المفهوم المنطقي عن الاستقراء التام، هو أنهم إن أرادوا استنتاج علاقة تلازم أو علية بين تلك الطبيعة التي وقع الاستقراء على مصادقها وبين النتيجة التي يثبتونها بالاستقراء، مثلا في استقراء أن زيدا وعمرا وبكرا هم هم جميع مصادق الإنسان، وزيد وعمر وبكر يجوعون، إذن الإنسان يجوع. هذه هي الصياغة الاستقرائية التي صاغها لنا في عبارة أرسطو وأبو علي سينا، أيضا الشيخ أبو علي سينا صاغوا الاستقراء التام بهذه الصياغة، أنه نلاحظ أن هذه المصادق هي تمام مصادق هذه الطبيعة، زيد وعن ربك وهم تمام مصادق طبيعة الإنسان. ونلاحظ مرة أخرى أن زيد وعن ربك يجوعون، إذن نستنتج أن الإنسان يجوع، أن كل إنسان يجوع. نقول أنه إن كان المقصود بهذه النتيجة استكشاف علاقة العلية والتلازم الذاتي بين الإنسانية والجوع، فهذا يعني أن هذا الاستقراء ليس معتمدا على فكرة بل عدم التناقض، استحال التناقض، كما أن القياس كذلك. القياس المنطقي كما تعرفون يكفي في تبرير صدقه الاعتماد على مبدأ عدم التناقض. زيدون إنسان وكل إنسان يموت، لو صدق هاتان المقدمتان لكانت نتيجة أن زيد يموت صادقة. زيدون يموت وكل زيدون إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيدون يموت. ولو لم تصدق النتيجة لكان هذا تناقضا مع صدق المقدمتين. فتبرير صدق القياس المنطقي يعتمد على من؟ يعتمد على مبدأ عدم التناقض. إن كان المقصود بالنتيجة التي نستكشفها من خلال الاستقراء التام هو استكشاف العلية في مثالنا عن بين الإنسان والجوع، لكان هذا يعني أنه لا يكفي لتبريره مبدأ عدم التناقض كما كان القياس كذلك، لأنه في المقدمات لا تشتمل على العلية. فالعلية أمين التفيدة، المقدمات تقول زيدون وعمرون وراترون وهم كل جميع هم كل مصادق الإنسان، وزيدون وعمرون وبكرون ويجوعون، إذن كل إنسان يجوع. في هاتين المقدمتين لا يوجد لا توجد أي إشارة إلى العلية، إذن فلو استنتجنا العلية يعني أننا استنتجنا أمرا زائدا على ما يوجد في المقدمات، يعني هم لم يتساوى النتيجة مع المقدمات حتى يكفي لتبريره مبدأ عدم التناقض. القياس إنما يكفي لتبريره بل مبدأ عدم التناقض لأن النتيجة في القياس إما مساو أو أصغر من المقدمات، ولهذا كان يكفي لتبريره مبدأ عدم التناقض. لكن في القياس في الاستقراء التام لو أردنا استنتاج العلية أن الإنسانية قلة للجوع أو يتلازم تلازما ذاتيا للجوع، إن أردنا استكشاف هذه فهذا غير مستقبل في المقدمات، وهذا يعني أن النتيجة أصبحت أكبر من المقدمات. وأما إن لم يقصدوا استفادة العلية أو التلازم الذاتي فسيفقد الاستقراء قيمته البرهانية، وذلك لما شرحنا أيضا في الدرس الماضي من أن البرهان بحسب المفهوم المنطقي إنما هو ما يستكشف فيه العلة حمل المحمول على الموضوع، اتصاف الموضوع بالمحمول. متى ما استكشفنا علة اتصاف الموضوع بالمحمول أصبحت القضية برهانية، وإلا مجرد حصول الجزم باتصاف شيء بشيء ليس داخلا في البرهان، إنما القضية القطعية تكون برهانية فيما إذا كان القطع في تلك القضية معتمدا على استكشاف علة اتصاف الموضوع بالمحمول، إما بأن يكون تلك ذلك الموضوع هو علة ذاتا لاتصافه بالمحمول كما إذا كان المحمول ذاتيا للموضوع، وإما على أساس واسطة علة أسبق من ذلك قياس مقدمتين من كبرى وصغرى بحيث نستكشف علة ذلك بشكل من الأشكال. وإلا لو حصل لنا اليقين بشيء بدون استكشاف العلية لما كانت تلك القضية برهانية، فالقضية التي نثبتها بالاستقراء التام إن لم نستكشف فيها كون تلك الطبيعة علة لتلك الصفة، إن لم نستكشف العلية ولا التلازم بينهما إذن سوف لا تكون تلك القضية برهانية. وبما أن أرسطو جعل الاستقراء التام هو المبدأ الأساسي الأولي لجميع الأقيسة المنطقية. سبق أن درسنا في الدرس الأول، لا في الدرس الثاني، يعني في أول درس درسنا أن أرسطو قال بأن الأقيسة المنطقية لا بد وأن تعتمد على أوليات، والأوليات لا يمكن إثباتها بالقياس أيضا، لأنه سيكون إثبات القياس بالقياس ثم والقياس بالقياس ويتسلسل، فلا بد وأن تكون الأوليات ثابتة بالاستقراء التام. هكذا قال أرسطو ضمن عبارة نقلناها عنه. فنقول بأنه إن كان كذلك إذن سينهار جميع الاستدلالات حتى القياسية، لأن الاستدلالات البراهين القياسية معتمدة على أوليات، والأوليات تثبت بالاستقراء التام، والاستقراء التام حتى بما ذكرنا أصبح غير برهاني، فتنهار برهانية كل الاستدلالات حتى القياسية. هذه هي الملاحظة الثانية على نظرية علماء المنطق حول الاستقراء التام. الملاحظة الثالثة التي ندرسها اليوم، لأن إلى هذا الحد كنا دارسين في الدرسين الماضيين. الملاحظة الثالثة أن الاستقراء التام لا يفيدنا لإثبات القضايا الكلية التي تستخدم في شتى العلوم الطبيعية، من قبيل قضية أن كل حديد يتمدد بالحرارة، ومن قبيل أن كل مادة تجذبها الأرض تخضع لجاذبية الأرض، وغير ذلك من القضايا الكلية التي تطرح في شتى العلوم الطبيعية. هذه القضايا الكلية لا يمكن إثباتها بالاستقراء التام، وإنما لو أمكن الاستقراء التام فإنما يمكن في قضية خارجية محدودة، كما إذا قلنا مثلا كل من في الدار هم زيد وعمر وخالد، وزيد عمرو بك وخالد يجرون، إذن كل من في الدار يجرون، يعني نصب الاستقراء التام على مجموعة محدودة خارجية، كل من في الدار، يعني زيد وعمرو بك هم جميع من في الدار. هذا استقراء لا لكلي، لا لجميع مصاريف كلية الإنسان، بل استقراء لجميع من في الدار من الناس. زيد وعمرو وبكرون هم كل من في الدار استقراء تام، وزيد وعمر وبكر يجوعون، إذن كل من في الدار يجوعون، كقضية خارجية من هذا القبيل. أما إثبات قضية كلية من قبيل كل حديد يتمدد بالحرارة، أو من قبيل كل إنسان يجوع، أو من قبيل كل مادة تجذب بالأرض تخضع لجاذبية الأرض وما شابه، لا يمكن إثباتها بالاستقراء التام، إذ أن يمكن لنا أن نجري الاستقراء التام على جميع مصادق تلك الطبيعة. لو تسنى لنا أن نجري الاستقراء على جميع مصادق المصادق الموجودة حاليا من تلك الطبيعة، فماذا نصنع بالمصادق المستقبلية؟ لو تسنى لنا أن نجرب جميع مصادق الإنسان الموجودين فعلا ووجدناهم يجوعون، كيف تتسنى لنا أن نستقرأ المصادق المستقبلية للإنسان؟ إذن فاستفادة أن كل إنسان يجوع سيكون من باب بل من الخاص إلى الاستدلال من الخاص إلى العام، يعني سيكون استقراء ناقصا، وسيبتلي بنفس مشكلة التعميمات الاستقرائية في الاستقراء الناقص. هذا بالإضافة إلى أنه بقطع النظر عن المفردات المستقبلية، حتى الأفراد موجودين فعلا من الطبائع التي نريد أن نجرب مصادقها. لو جربنا مصادق جميع المصادق الموجودين فعلا، قطعا المستقبلين المصادق الموجودين فعلا في الظرف الحالي جربناها، ربما في زمان، في لحظات أخرى، في ظروف بني أخرى، ربما لا تتصف بتلك الصفر. عندما نريد أن نتوصل إلى نتيجة أن كل حديد يتمدد بالحرارة، وكل حديد يتمدد بالحرارة، أولا ما قلنا أننا حتى لو جربنا جميع مصادق الحديد، إنما جربنا إنما نجرب جميع مصادق الحديد الموجودين فعلا، أما مصادق الحديد التي سيوجد في المستقبل ما نستطيع أن نجربها. وثانيا حتى الموجودين إنما جربناها في الظرف الحالي، يعني في الظروف الفعلية، بالنهار لا في الليل، أو في الصيف لا في الشتاء، أو في هذه اللحظة الزمانية لا في اللحظة الزمانية. إذن فلا نستطيع أن نعمم النتيجة إلى أنه في جميع الحالات الحديد يتمدد، ربما في الحالات الأخرى لا يتمدد. فلو استنتجنا أنه في جميع الحالات يتمدد لكانت النتيجة أكبر من المقدمة. لو استنتجنا أن الحديد يتمدد في كل الحالات حتى في الحالات التي لم نجربها فيها، لكان هذا يعني أن النتيجة أصبحت أكبر من المقدمة. إذن الاستقراء التام لا ينجح لإثبات القضايا الكلية التي تستخدم في شتى العلوم الطبيعية. إن نجحت فإنما تنجح في قضية خارجية محدودة من قبيل ما نعدد الأفراد الموجودين في الدار ونجد أنهم متصفين بصفة معينة، فنقول كل من في الدار هم متصفين بهذا، شيء من هذا القبيل، وهذه فائدة محدودة غير ذات أهمية إطلاقا. وإنما المهم إثبات القضايا الكلية المطروحة في شتى العلوم، والاستقراء التام عاجز عن ذلك إلا إذا يتحول إلى الاستقراء الناقص، ويكون روح الاستقراء الناقص، ويكون تكون النتيجة أكبر من المقدمات. هذه هي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة ما ذكره الدكتور زكي نجيب محمود ذكر ملاحظة على الاستقراء التام. السيد الشيخ رضوان الله عليه ينقل ملاحظته ويردها يناقشها. زكي نجيب محمود لا يهدف في ملاحظته هذه إلى ما نحن أشرنا إليه من عدم برهانية الاستقراء التام. ملاحظته تشبه الملاحظة التي ذكرها السيد الشهيد، حيث قال أن الاستقراء التام إن قصدنا به إثبات العلية لكانت النتيجة أكبر من المقدمة، ولما كفى لإثباته مبدأ عدم التناقض. وإن لم نرد استنتاج العلية فقد الاستقراء التام برهانيته. ملاحظة زكي نجيب محمود تشبه هذه الملاحظة، لكنه لا يركز على مسألة أن الاستقراء التام يفقد برهانيته، وإنما يقول سواء بصفة البرهانية أو بدون صفة البرهانية بالمعنى المنطقي، حصول القاطع، حتى على مستوى حصول القاطع هو لا يحاول التمييز بين القطع البرهاني والقطع غير البرهاني، ما يتطرق هذا المعنى، وإنما يقول النتيجة التي نسعى إلى حصول القطع بها، النتيجة التي نسعى إلى تحصيل القاطع بها في الاستقراء التام. تلك النتيجة ليست معرفة جديدة نتوصل إليها بالاستدلال بالاستقراء، وإنما تلك النتيجة هي بعينها محفوظة وموجودة في خلال عملية الاستقراء، في خلال ذاك الإحصاء الذي نحصيه في مقدمات الاستقراء. والنتيجة هي تلك التكرار لنفس ما وجد في المقدمات وليس شيئا جديدا. إذن فالاستقراء التام ليس الاستنتاج فيه إلا كعملية تكرار، وهو لهو محض، ليس استدلالا لإثبات نتيجة جديدة، ليس استدلالا لإثبات نتيجة جديدة، وإنما هو مجرد تكرار لما كان موجودا ولما حصل لنا القاطع به مسبقا ضمن عملية الإحصاء. مثل لنا مثالا، يقول بدلا عن المثال الذي كنا نمثل إلى حد الآن من أن زيد وعم وبكر بلي هم جميع مصادق الإنسان، وزيد وعم وبكر يجوعون، إذن كل مصادق الإنسان يجوع. بدلا عن هذا يمثل بمثال آخر يقول بأنه حول الجاذبية، يقول بأنه احنا نعدد المواد المختلفة الموجودة في العالم، مادة الحديد، مادة الخشب، مادة الحجر، مادة جميع أنواع المواد، أو قل نحلل المادة فنأخذ تحليلات الأجزاء التحليلية للمادة ونعددها. خل نرمز إلى أنواع المادة أو أجزاء التحليلية للمادة، خل نرمز إليها به سين واحد، سين اثنين، سين ثلاثة، سين أربعة إلى آخرها سين قاف، يعني العدد الأخير نسميه بالقاف. نقول سين واحد، سين اثنين، سين ثلاثة إلى سين قاف معرضة للجاذبية، وسين ألف، سين اثنين، سين واحد، سين اثنين، سين ثلاثة إلى سين قاف هي كل أجزاء المادة. إذن نستكشف أنه كل مادة معرضة للجاذبية. هذا المثال عين المثال، مثال ما فرق، يعني أنه من ناحية نحصي المواد ونجد بأن هذه هي كل المواد ولا توجد مادة غيرها، ومن ناحية أخرى نجد أن هذه كلها تنجذب بالآر معرضة للجاذبية. إلى أن نستكشف أن كل مادة معرضة للجاذبية. وعليه يقول شنو تنتج، شنو الفائدة اللي نرتبها على هذا الاستقراء؟ الفائدة هي أننا لو لاحظنا حجرا نستطيع أن نحكم على هذا الحجر بأنه معرض للجاذبية. أليس هذا الحجر كان هو أحد تلك السينات؟ المفروض أن هذا الحجر أيوة هو أحد تلك السينات لكي يكون الاستقراء تاما. حسب الفرض الاستقراء تام. إن كان الاستقراء تاما فقد مر بهذا الحجر ضمن تلك الإحصائية. إذن فالنتيجة المطلوبة ستكون هي موجودة ضمن المقدمات بعينها، والاستدلال عليها ليس إلا تكرارا، ليس استدلالا لاستنتاج نتيجة. الاستدلال هو ما إذا توصلنا إلى نتيجة جديدة حتى يصير استدلال، وإلا فهو مجرد تكرار، مجرد تكرار لما عرفناه مسبقا في المقدمة. وعليه فلا يقول، لا يرتب على ذلك أنه إذن ليس برهانيا، وإنما يرتب عليه بأنه إذن ليس قطعا بنتيجة جديدة، وإنما هو تكرار لما سبق. هل مقدار يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش هذه الملاحظة، يقول هذه الملاحظة بهذا المقدار الذي طرحه زكي نجيب محمود بالإمكان الإجابة عليها. نعم، إلا إذا قلنا بأنه في صميم قلبي كان يقصد ما قصدناه من أنه إذا استنتجنا العلية فتحصل نتيجة جديدة، لكنه بلي هذه النتيجة الجديدة أكبر من المقدمات، فلا يكفي فيه مبدأ عدم العلية. وإن لم نستنتج العلية فهذا يفقد البرهانية، يفقد صفة البرهانية. إن كان يقصد هذا المعنى فهو صحيح، لكن بالمقدار الذي هو طرحه بهذا النحو الذي شرحناه قابل للمناقشة، قابل للرد، للإجابة على هذه الملاحظة. والإجابة التي يطرحها السيد الشيخ رضوان الله عليه على ملاحظة زكي نجيب محمود هي أنه بحسب ما ذكرنا من الصيغة التي أعطانا أرسطو للاستقراء التام، الاستقراء التام يكون معتمدا على إثبات الكبرى للأوسط، إثبات الأكبر للأوسط بواسطة الأصغر، بلي بواسطة الأصغر في الاستقراء بواسطة الأصغر، هكذا كان يقول. فيقول بأنه النتيجة المطلوبة في المثال الذي مثل به هو زكي بن نجيب محمود، النتيجة المطلوبة من هذا الاستقراء هو ليس هو إثبات الجاذبية لهذا الحجر، حتى يقال بأن إثبات الجاذبية لهذا الحجر قد مر به مسبقا في ضمن الاستقراء، في ضمن عملية الاستقراء. إن كانت النتيجة المطلوبة من هذا الاستقراء هو إثبات كون هذا الحجر أو ذاك معرض للجاذبية، لكان ورد عليه ما ذكره نجيب محمود من أن هذا الحجر أو ذاك كلها قد مررنا بها من خلال الإحصاء الذي أحصيناه في عملية الاستقراء، فليس أمرا جديدا، فالنتيجة ليست أمرا جديدا، وليس هذا استدلالا أصلا. وإنما النتيجة المطلوبة من الاستقراء هو إثبات الأكبر للأوسط بواسطة الأصغر، إذ قلنا بأنه مفردات الحجر، مفردات المواد سين واحد سين اثنين سين ثلاثة إلى سين قاف، هذه نعتبرها الأصغر، وأنها بل هي كل مصادق المادة نعتبرها الأوسط، ثم معرضة للجاذبية هو الأكبر، والنتيجة المطلوبة ليست هي إثبات الأكبر للأصغر، إثبات التعرض للجاذبية لمصادق المواد، حتى يرد عليه ما ذكره نجيب محمود. وإنما النتيجة
مطلوبة هي إثبات بل إثبات الأكبر على الأوسط، يعني إثبات أن كل حديد في هذا المثال أن كل مادة تتعرض للجاذبية، كل مادة هذا الأوسط تتمجد عفوا تتعرض للجاذبية، هذا هو المطلوب، وهذا ما لم نمر عليه في المقدمات، لأن ما مررنا عليه في المقدمات هي المصادق، هي سين واحد سين اثنين سين ثلاثة، بينما النتيجة المطلوبة هي أن كل حديد أن طبيعة الحديد عفوا الحديد المادة أن طبيعة المادة تتعرض للجاذبية. إذن فهذه النتيجة لم نمر عليها من خلال الإحصائية التي أحصيناها في المقدمات في عملية الاستقراء. إذن فهذه نتيجة جديدة. نعم، يرد علي ما قلنا من أن هذه النتيجة هل يقصد بها العلية أو مجرد إثبات شيء لشيء؟ إن كانت علية فهذه أكبر صارت من المقدمات، النتيجة صارت أكبر من المقدمات. وإن كانت النتيجة بدون علية فهذا يفقد برهانيته. هو ما يقول يفقد برهانيته، هو يقول يفقد استدلاليته أصلا، هذا ليس استدلالا، ما يقول يفقد برهانيته، يقول أصلا هذا ليس استدلالا، هذا تكرار، مجرد عملية تكرار. نحن نقول لا، هذا ليس مجرد عملية تكرار، ليس مجرد عملية تكرار، لأنه ما مر في الإحصاء مر على المصادق سين واحد سين اثنين سين ثلاثة إلى سين قاف، والنتيجة التي حصلنا عليها هو أن كل مادة تتعرض للجاذبية، وهذا يختلف عن ذلك.
هو السيد يتعرض إلى هذا ويجي.
ثم السيد الشيخ رضوان الله عليه يتفضل إلى ما قد يختلف به إلى ذهن البعض من أن قولنا في النتيجة كل مادة تتعرض للجاذبية. ما معنى كل مادة؟ كل مادة هذا تجميع لنفس تلك المفردات، هذا تجميع لنفس تلك المفردات التي مرت علينا ضمن الإحصاء. إذن فالإشكال نفس الإشكال، يعني هم يأتي ملاحظة ذات نجيب محمود من أن هذا تكرار، مجرد تكرار، لا فرق بين أن نقول سين واحد سين اثنين سين ثلاثة إلى سين قاف بل معرض للجاذبية، أو أن نقول كل مادة معرضة للجاذبية. قولنا كل مادتين تجميع لنفس تلك المفردات، تجميع لنفس تلك المفردات، وعليه فيرد إشكال نجيب محمود من أن هذا مجرد تكرار لما مر بنا في المقدمة وليس استدلالا، وإنما هذا مجرد تكرار لما مضى علينا في المقدمة. والجواب هو أن عملية الاستقراء يمر، يعني الاستقراء الاستدلال الاستقرائي، الاستدلال الاستقرائي يمر في الحقيقة بعمليتين استقرائيتين حتى يتم الاستدلال الاستقرائي. يمر بالاستدلال الاستقرائي يمر بعمليتين استقرائيتين، يعني بإحصائين، يمر بإحصائين. الإحصاء الأول هو أن نحصي سين واحد سين اثنين سين ثلاثة سين أربعة بغرض التوصل إلى أنه لا يوجد مادة غيرها في العالم، كل مادة موجودة هي هذه، للتوصل إلى أن هذه تتصف بأنها هي كل المادة. هذه إحصائية وإحصائية أخرى أيضا على سين واحد سين اثنين سين ثلاثة إلى سين قاف، لنجد بأن هذه المفردات كل واحدة منها معرضة للجاذبية. وفي مثال كل حديد يتمدد بالحرارة الذي يعتمد عليه السيد دائما، مثال كل حديد يتمدد بالحرارة، لا بد أن نجري الإحصاء مرتين. أولا نجري الإحصاء على كل موجودات العالم لكي نفرز الحديد منها من غير الحديد، لا بد أن نجري الإحصاء على كل موجودات العالم حتى نفرز الحديد من غير الحديد، حتى نستطيع أن نقول بأن هذا الحديد وهذا الحديد وهذا الحديد و و و هذه كل مصادق الحديد ولا يوجد غيرها. ليش؟ لأننا أحصينا الخشب وجدنا ليس حديدا، أحصينا الحجر وجدناه ليس حديدا، أحصينا جميع الأشياء الأخرى الموجودات الأخرى وجدناها ليست حديدا، فأحصينا جميع موجودات العالم فلم نجد حديدا إلا هذه المصادق من الحديد. هذا إحصاء لإثبات أن هذه المفردات متصفة بصفة أنها هي كل حديد، متصفة بصفة أنها كل حديد ولا يوجد غيرها حديد. هذا إحصاء. والإحصاء الآخر نحصي على مفردات الحديد لإثبات أن هذا الحديد يتمدد بالحرارة، وذلك أيضا يتمدد لنثبت كل واحد أنه يتمدد بالحرارة. ثم بعد هذين الإحصائين أو قول عمليتي الاستقراء نستدل استدلالا استقرائيا بأن نقول إذن كل حديد يتمدد بحرارة، أو في مثال زكي نجيب محمود نقول إذن كل مادة تتمدد أو تتعرض للجاذبية. وهذا يعني أن هناك صفة تام لهذه المفردات، كل صفة بحاجة إلى إحصائية. صفة أن هذه المفردات هي كل المادة أو هي كل الحديد، هذه صفة لتلك المفردات نتوصل إليها من خلال إحصائية. وصفة أخرى لتلك المفردات وهي أن كل مفردة من هذه المفردات تتمدد بالحرارة إذا كان مثال، وتنجذب بالأرض تتعرض للجاذبية في مثال زكي نجيب محمود. يعني أنه في كل استدلال استقرائي لا بد من وجود صفتين لتلك المفردات، وكل صفة بل تمر يعني ننتهي إليها من خلال إحصاء. بعد أن ننتهي إلى الصفة الأولى بإحصاء وننتهي إلى الصفة الثانية بإحصاء آخر، بعد إذن نستنتج أن الصفة الأولى نستنتج علاقة بين الصفة الأولى والصفة الثانية، نقول إذن كل حديد وهو الصفة الأولى يتمدد بالحرارة وهو الصفة الثانية، إذن كل مادة وهذا الصفة الأولى بل تتعرض للجاذبية وهذا الصفة الثانية، إذن فالنتيجة المطلوبة هي أن هذه الصفة متصفة بالصفة الأخرى. وهذه النتيجة ليس مجرد تجميع لتلك المفردات، لأنه ما وجدناه في الإحصائية الأولى هي أن هذه المفردات هي كل إنسان، وما وجدناه في الإحصائية الثانية أن هذه المفردات تجوع مثلا، هذا المثال احنا تحولنا الى مثال جديد هو بلا شعور، كل انسان يجوع. فعندئذ هذه اذن النتيجة المطلوبة ليس مجرد تجميع لما مضى علينا في المقدمات، هل هو تجميع لما مضى في الإحصائية الاولى او هو تجميع لما مضى في الإحصائية الثانية؟ لا، هو تجميع لما مضى في الإحصائية الأولى، ولا هو تجميع لما مضى في الاحصائيه الثانيه، لان ما مضى في الاحصائيه الاولى هو البحث عن جميع موجودات العالم لفرز مصادق الحديد عن غيرها. وقولنا كل حديد يتمدد بالحراره، قولنا كل حديد ليس تجميعا لمفردات هذه الاحصائيه، لان هذه الاحصائيه انما هي بهدف التوصل الى صفه انها هي كل انها متصفه بصفه انها كل حديد، للتوصل الى انها متصفه بصفه كل حديد. وعندئذ هذه نتيجه هذا الاحصاء، ليس هو مجرد تجميع لهذا الاحصاء. واما دعوى ان كل حديد تجميع لما مضى في الإحصائية الثانية، حيث وجدنا بأن هذا الحديث تمدد وذاك الحديث تمدد وذاك الحديث تمدد، فقولنا كل حديد يعني نفس ما مر بنا. أيضا نقول ليس كذلك، لأن كل حديد هو الصفة الأولى التي أثبتناها بالإحصاء الأول، ليس فقط كل حديد هو نفس تجميع هذه المفردات التي مررنا بها في الإحصائية الثانية، بل هو نتيجة الإحصائية الأولى وليس هو تجميعا مجرد تجميعا لمفردات الإحصائية الثانية. إذن فقولنا في النتيجة كل حديد لا ليس تجميعا لا للإحصائية الأولى ولا للإحصائية الثانية، وعليه فهذه نتيجة جديدة، لكن بما أنها متلازم مع هاتين المقدمتين فيكفي لإثباته مبدأ عدم التناقض. احنا من نريد ان نتخلى عما ذكرناه من ان الاستقراء التام يكفي لاثباته، لا يكفي لتبريره تطبيق مبدا عدم التناقض. لا نريد ان نتخلى من هذا الشيء الذي مضى، وانما نقول بان هذه نتيجه جديده، بني نتيجه جديده نتوصل اليها من خلال الاستقراء التام، وهذه النتيجه الجديده متلازمه عقلا مع المقدمات، مع الاستقراءين اللذين بني مضيا في المقدمات. هذه النتيجه متلازمه عقلا مع زينك الاحصائيتين، فاذا يكفي لتبرير اثبات هذه النتيجه مبدأ عدم التناقض في طول هذا التلازم العقلي. هذا صحيح، اذا مبدا عدم التناقض صحيح، لكن رغم ذلك نقول هذه نتيجه جديده ليس مجرد تكرار، هذا استدلال وليس مجرد تكرار. اذا ملاحظه زكي نجيب محمود ليست في محلها، ليست صحيحه. اذا هذه الملاحظه الرابعه مرفوضه. هذه هي الملاحظات التي لاحظناها على نظرية المنطق حول الاستقراء التام. خب وجدتم بأن المهم من هذه الملاحظات الثانية والثالث، باعتبار أن الملاحظة الأولى ما كانت اعتراض وإنما كانت مجرد ملاحظة وتنبيه على أن الاستقراء التام لا يدخل في صميم بحثنا في هذا الكتاب. والملاحظة الرابعة رفضناها. فالمهم الملاحظة الثانية والثالثة على نظرية المناطق ومفهومهم المنطقي حول الاستقراء التام. سيد الشهيد بالأخير يلخص النتائج ضمن خمس نقاط. يقول: والنتائج التي نخرج بها من هذا البحث هي كما يلي: أولا، إن الاستقراء الكامل لا يدخل في الموضوع الأساسي الذي ندرسه في هذا الكتاب، وهذا ما ذكرناه في الملاحظة الأولى. ثانيا، إن الدليل الاستقرائي إذا قام على أساس استقراء كامل يؤدي إلى العلم بالنتيجة، لأنها لازمة للاستقراء الكامل لزوما منطقيا، يعني أنه يكفي للتوصل إلى النتيجة مبدأ عدم التناقض، وهذا التلازم موجود بين النتيجة والمقدمات، وما دام أن التلازم موجود بين النتيجة والمقدمات إذن يكفي لتبرير النتيجة التمسك بمبدأ عدم التناقض. ثالثا، إن الاستقراء الكامل لا يمكن أن يعتبر برهانا بالمعنى القرصي لعدم قدرته بمفرده على اكتشاف العلة. هذا طبعا ما ذكرناه في الملاحظة شنو كان في الملاحظة الثانية. رابعا إن الاستدلال بالاستقراء الكامل صحيح من الناحية الصورية منطقيا وليس من قبيل الاستدلال على الشيء بنفسه. هذا رد كلام زكي نجيب محمود أن هذا ليس مجرد تكرار لما سبق في المقدمات وإنما هذا استدلال فيه صورة استدلال يعني فيه مقدمتان ثم فيه نتيجة. خامسا إن الاستقراء الكامل لا يمكن أن يتوفر في القضايا الكلية في العلوم وهذا ما ذكرناه في الملاحظة الثالثة أن الاستقراء التام لا تفيدنا في القضايا الكلية التي نحتاجها في شتى العلوم الطبيعية. هذه نتائج البحث. يكفي والحمد لله رب العالمين.